بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على المنظومة البيقونية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أقسام الحديث. قال الناظم رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. قال العلامة العثيمين: أولها الصحيح وهو
فالحديث منه المقبول ومنه المردود. والمقبول الصحيح بقسميه لذاته ولغيره، والحسن بقسميه لذاته ولغيره، والمردود إما بسبب سقط أو بسبب طعن، وتحت السقط علل الإسناد، وتحت الطنع الطعن علل الرواه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: بدأ المؤلف بذكر أقسام الحديث وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث، ثم عرفه فقال: هو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذ كل راو عمن فوقه، فيقول مثلا: حدثني رقم 1، فلنجعلها بالأرقام، قال: حدثني رقم 2، قال: حدثني رقم 3، قال: حدثني رقم 4. فهذا النوع يكون متصل لأنه يقول: حدثني، فكل واحد أخذ عمن روى عنه. أما إن قال: حدثني رقم 1 عن رقم 3 لم يكن متصلا، لأنه سقط منه رقم 2 فيكون منقطعا. وقوله: ولم يشذ أو يعل، يعني اشترط ألا يكون شاذا ولا معللا. والشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة. فإذا جاء الحديث والشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه،
يعني الأوثق، فيكون حديثه حديث الثقة الشاذ، وحديث الأوثق المحفوظ. وأما مخالفة الضعيف للثقة فحديث الثقة هو الحديث المعروف، وحديث الضعيف هو الحديث المنكر. إما في العدد مخالف لمن هو أرجح منه، إما في العدد، وإما في الصدق، وإما في العدالة. يعني يحصل المخالفة لمن هو أرجح، سواء عاد هذا الترجيح للعدالة أو عاد إلى الصدق أو عاد إلى العدد. فرواية الجمع ستقدم على رواية الواحد إذا كانوا يشتركون في الشيخ، فالشيخ له 11 تلميذا، فاتفق 10 على لفظة في ذات الحديث ونفس الحديث، وانفرد واحد عن الشيخ بلفظة، فهذه تكون مخالفة في نفس الحديث، تكون مخالفة. وهل يلزم في ذلك أن تكون منافية أو لا تكون؟ محل بحث عند أهل العلم. إن كانت منافية فباتفاق لا ترد، أما إذا كانت غير منافية فهذا الذي وقع فيه النظر عند أهل العلم. فمنهم من يقول: طالما أنها لم تنافي فتقبل، وحكمها حكم الحديث المستقل، ومنهم من قال: ترد. نعم.
فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ،
بخلاف ما لو وقعت المخالفة من غير هذا الطريق، حديث آخر برواة آخرين، حديث روي على خلاف مخرج هذا الحديث، والرجل الثقة قد خالف أو زاد لفظة لا تخالف ما رواه الآخرون، فيها زيادة، فهذه تؤخذ ولا لا تؤخذ؟ هذه تؤخذ ما لم تقع مخالفة. طالما أنها ليست مخالفة فحكمها حكم الحديث المستقل، لكن اللي محل نظر ما لو كان راوي من الرواه عن هذا الشيخ يخالف الرواة عن هذا الشيخ نفسه في هذا الحديث نفسه، هذا هو الذي محل النظر. نعم.
فإذا جاء الحديث بسند متصل لا
بين غير معقول، يعني قد يقول قال: يعني هذا غير معقول أن 10 من التلاميذ يتفقون على هذه اللفظة وواحدة يخالف هذه اللفظة، هذا صعب، والشيخ واحد والحديث واحد. لكن لو في حديث آخر وليس من هذا المخرج فنعم. نعم.
فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية أخرى هي أرجح منه، إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة، فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلا ولو كان السند متصلا، وذلك من أجل شذوذه.
نعم.
والشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر.
نعم.
مثال ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، والحديث لا بأس به من حيث الإسناد، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز وليس فيه شيء، لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين. وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ،
وحديث عائشة أن النبي كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم.
وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني به حديث السنن، لأنه مخالف لما هو أرجح منه، إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن. ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث.
لكن منهم من جمع إذا صح الحديث في النهي عن صيام الصيام بعد نصف شعبان يحمله جمعا بين الحديثين وعدم إطراح أحدهما، يحمله على من لم يصم في النصف الأول وأراد أن يصوم في النصف الثاني فنقول له لا تصم، بخلاف من وافق من صام من أول رمضان فإنه يصوم إلى آخره، من أول شعبان فإنه يصوم إلى آخره، أو يحمل على ما لم يوافق عاده، ما لم يوافق عاده. نعم.
ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى النساء حين وجدها صائمة يوم الجمعة فقال هل صمت أمس؟ فقالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فهذا الحديث ثابت في الصحيح وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس. وهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجح منه،
وبذلك حكم أهل العلم على هذا الحديث وأنه فيه اضطرابا شديدا. نعم. ولقوم الحديث وارد في الصحيحين الغزيرة والمتواترة في الصحيحين وفي غيرهما، لأنه بهذا يعطل كل صيام النوافل ولا يصح تخصيص كل هذا بمثل هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين صوم يوما وافطر يوما، حديث صوم الجمعة إلى أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده، حديث من صام رمضان فقد دعوا ستة من شوال، حديث صيام عرفة، حديث صيام عاشوراء، حديث صيام الثلاثة أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كل هذه الأحاديث قد يقع فيها صيام السبت، فغير معقول أن نرد كل هذه الأحاديث لحديث فيه اضطراب، ولهذا لم يبوب العلماء به أبدا، لم يبوب المتقدمون به أبدا أبدا، وهذا حكمهم عليه. نعم.
ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا وذلك لإمكان الجمع، وإذا
ولا أعلم أحدا قال بمذهب إليه العلامة الألباني في هذا الحديث من أنه إنما يخصص كل هذا وهو صالح للاحتجاج بهذا الأمر، ما أعلم أحدا في المتقدمين ينقل عنهم هذا الكلام، بل المنقول العمل على خلافه، هذا المنقول عن أئمة الجرح والتعديل. نعم.
وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة، والجمع بين الحديثين أن يقال إن النهي كان عن إفراده، أي أنه نهي عن صوم يوم السبت مستقلا بمفرده، أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فلا بأس به حينئذ، ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ.
طيب يبقى إذا لم يوافق عادة هل نفرده أم لا؟ فإن من العلماء من جمع كالشيخ، ومن العلماء من رد حتى هذا الجمع كما ألمح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. إذا صح أمكن الجمع بينه وبين الحديث الصحيح، أما مع ضعفه فلا نجمع. نعم.
قال العلامة العثيمين: ومن الشذوذ أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين. مثال في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. فهذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ، لأنه مخالف لما علم بالضرورة من الدين، وهو أن الله تعالى لا يظلم أحدا. وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي، والصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا فضل ليس فيه ظلم، أما الأول ففيه ظلم.
ومثل وقريب منه أن نقول أيضا، ويخالف هذا علم من الدين بالاضطرار أيضا، أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، لأن النار دار عدله والجنة دار فضله، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، ولكنه علقه بالعمل، فقال: وتلك الجنة التي يورثها بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: دخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ففضل الله يتناول من عمل. نعم.
على كل حال، فلا بد لصحة الحديث أن يكون ألا يكون شاذا. ولو أن رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه، ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف للأول، فماذا نقول للأول؟ نقول: الحديث الأول شاذ، فلا يكون صحيحا وإن رواه العدل الثقة. ولو روى إنسان حديثا على وجه ورواه إنسان آخر على وجه يخالف الأول، وهذا الثاني أقوى في العدالة أو في الضبط، فيكون الأول شاذا. وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض.
نعم. قوله أو يعل معناه أن يقضح فيه بعلة تمنع قبوله، هذا الأمر الثاني وهو العلة. فإذا وجدت في الحديث علة تمنع قبوله فليس الحديث بصحيح. ومعنى العلة في الأصل هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، مرض يعني، ولهذا يقال فلان في علة يعني نوع علي المريض، فالعلة تمنع من سلامة البدن. والعلة في الحديث معناه قريبا من هذا أيضا، وهي وصف يوجب خروج الحديث عن القبول، لكن هذا الشرط يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف، وهو أن لا يعلل الحديث بعلة قادحة. هو ده، وهذا مراده طبعا، هذا مراده، لأن الحديث قد يعلل بعلة لا تقدح فيه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذن فشرط الحديث الصحيح شروط أخذنا منها ثلاثة، وهي اتصال السند، هذا على حسب ما ذكره البيقوني، أن يكون سليما من الشذوذ، أن يكون سليما من العلة القادحة. والعلة القادحة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وذلك لأن بعض العلماء قد يرى أن في الحديث علة توجب القدح فيه، وبعضهم قد لا يراها. ومثال: لو أن شخصا ظن أن هذا الحديث مخالف لما هو أرجح منه لقال أن الحديث شاذ ثم لا يقبله، فإذا جاء آخر وتأمل الحديث وجد أنه لا يخالف، فبالتالي يحكم على صحته. ولهذا العلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجة عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة. والنظر بعد ذلك مثلا بحديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة الذهبية التي بيعت باثني عشر دينارا، والدينار نقد ذهبي، ففصلت فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا، واختلف الرواة في مقدار الثمن، منهم من قال اثني عشر دينارا، منهم من قال تسعة دنانير، منهم من قال عشر دنانير، فمنهم من قال ومنهم من قال غير ذلك. وهذه العلة لا شك أنها علة تهز الحديث، لكنها علة غير قادحة في الحديث، وذلك لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم موضوع الحديث، وهو أن بيع الذهب بالذهب إذا كان معه غيره لا يجوز ولا يصح، لابد تفصل. وكذلك قصة بعير جابر الذي اشتراه منه النبي، حيث اختلف الرواة في ثمن هذا البعير، هذا أيضا علة غير قادحة. ومن العلل القادحة أن يروي الحديث اثنان، أحدهما يروي بصفة النفي والآخر يروي بصفة الإثبات، هذا لا يمكن بقى الجمع، هذا ينفي وهذا يثبت والمورد واحد، لا بد من أخذ رواية وترك أخرى، وهذا لا شك أنها علة قادحة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الحديث المضطرب الذي اضطرب رواته فيه على وجه يتأثر به المعنى. نكتفي بهذا القدر. أقم الصلاة.